تجمع السنهدرين والكهنة يقعدوا يقروا عليه ويحفظوه ويسمعوا له الحاجات اللي هيعملها في هذا اليوم عشان ما ينسيش حتى فتفوتة صغيرة. لمدة اسبوع عازلينه وعمالين يدوله. يجي الليلة يوم الكفارة ينعزل لوحده تماما وما ينامش نهائي. يفضل طول الليلة دي سهران بالضبط زي ما المسيح قعد الليلة دي في جسيماني وزي ما كان وحده. عشان كده بولس الرسول يقول في العبرانيين يليق لنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر انفصل عن الخطاة. فكان رئيس الكهنة ده يعزل عن كل الناس الليلة ده هي. حدش يقعد معاه. ويفضل سهران طول الليل. عمال يسمع في الحاجات اللي هيعملها تاني يوم الصبح. اليوم ده ما بيقومش بخدمته الكهنة العاديين. محدش من الكهنة يقدر يعمل اي حاجة في اليوم ده. كل العمل يقوم بيه رئيس الكهنة فقط. اول ما يصحى الصبح الذبائح متجهزة. اول حاجة يعملها يرحد جسده بماء. استحمى. لو فاكرين في الخيمة كنا قلنا في حاجة اسمها مرحضة نحاسية. قبل ما يقوموا بالخدمة كان يغسلوا حاجتين بس. الايدين والايه والرجلين. لكن في اليوم ده يرحض جسده بماء. يستحم كليتا. يخلع ثياب المجد والبهاء. لو فاكرين قعدنا كذا مرة نتكلم عن ثياب رئيس الكهنة. اسمنجوني وارجوان وذهب واحجار كريمة. يخلع كل ثياب المجد والبهاء. وكل اللي يلبسه كتان. ابيض نقي. جلبية من كتان ومن تحت سراويل من كتان. المنطقة الحزام من كتان. العمامة اللي على رأسه من كتان. يبقى كله ابيض فابيض. خلع ثياب المجد اشارة الى المسيح اللي ايه اخلى ذاته. ولبس ثياب الكتان البيضة اشارة الى بر المسيح. كله ابيض فابيض من الداخل ومن الخارج. عشان كده ما يصحش رئيس الكهنة يوم الجمعة العظيمة او الكاهن يلبس اي حاجة من ثياب المجد. حتى التاج اللي كان على رأسه ده بيتشال. تلاحظوا في أوقات معينة في الجمعة العظيمة يقول يكشف الكهنة رؤوسهم. كل واحد ما يبقالوش مجد قدام ربنا خالص. لأن يوم تذلل. فخلع ثياب المجد ولبس الكتان إشارة إلى جسد النقي التجسد. علشان يصنع هذه الكفارة. المسيح هنا بيتقدم ببره فقط. ببر جسده. ولأن هذه الثياب ثياب مقدسة زي ما الكتاب سماها فلا بد أن يرحض جسده كله بالماء من قبل ما يلبسها. عشان الوقت هحاول أختصر لكم شوية. كان عدد الحيوانات اللي بيقدم في هذا اليوم للرئيس الكهنة بيقدمه بنفسه 15 ذبيحة. أول نوع الذبائح اليومية المعتادة. ذبيحة المحرقة الصبح وبالليل. تاني نوع ذبائح احتفالية. عشان ده عيد. من محرقة. محرقة عن نفسه وعن الكهنة اللي معاه. كبش. وكبش عن الشعب. وثور. وسبع خراف حولية. وذبيحة خطية تيس من الماعز. بعدين ثالث نوع من الذبائح ذبائح الكفارة. أول حاجة طور كفارة عن نفسه كرئيس كهنة، لأنه ما يقدرش يكفر عن الشعب إلا لما يكفر عن نفسه الأول، وبعدين تيسين عن الشعب، وحنشوف قصة التيسين دول إيه. يقول كده عدد 5: ومن جماعة بني إسرائيل يأخذ تيسين من المعز لذبيحة خطية. والتيسين دول كانوا يجيبوهم متساويين في الحجم وفي الشكل وبنفس الثمن، والاثنين يشتروا في نفس الوقت. التيسين دول وكبشا واحدا لمحرقة، ويقرب هارون ثور الخطية الذي له عن نفسه الأول ويكفر عن نفسه. عشان كده نفس الكلمة المسيح اللي قالها قبل ما يخش جسيماني، قال من أجلهم أقدس أنا ذاتي لكي يكونوا هم مقدسين في الحق. ويأخذ التيسين ويقفهما أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع. يجيب التيسين ويقشهم ناحية الغرب ناحية باب خيمة الاجتماع وظهرهم للشعب، ويلقي هارون على التيسين قرعتين، قرعة للرب وقرعة لعزازيل. يبقى معاه عملتين، عملة كده مكتوب عليها يهوى والعملة التانية مكتوب عليها عزازيل، وبعدين يرج العملتين ويلخبطهم، بعدين يمسك بإيدين الاثنين كل ايد فيها عملة، ويحط ايد على راس تيس ده وايد على راس تيس ده، وبعدين يشوفه. فيطلع تيس ليهوى وتيس لعزازيل، وهقول لكم كلمة عزازيل معناها ايه. فكده حدد التيس بتاع يهوى، يجي على التيس بتاع عزازيل عشان يميزه، يروح جايب شريط قرمزي لونه أحمر ويربطه على قرن التيس. خدوا بالكم من لون القرمزي ده، لون الايه؟ دم. إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالايه؟ كالثلج. ويقرب هارون التيس الذي خرجت عليه القرعة للرب ويعمله ذبيحة خطية. ده اللي هيتذبح. التيس الثاني هيطلق حي في البرية. وأما التيس الذي خرجت عليه القرعة لعزازيل فيوقف حيا أمام الرب ليكفر عنه ليرسله إلى عزازيل إلى البرية. كلمة أذاذيل، أذ يعني تيس، وذيل يعني معزول، فعزازيل معناها التيس المعزول. معزول يعني مفروز عشان يطلق في البرية لوحده. وهنشوف ان التيس ده هيطلع يواجه في البرية، والبرية مسكن الشيطان. لما يجي يذبح ذبيحة الخطية اللي هي التيس بتاع الشعب، في الأول يقدم الكفارة عن نفسه. يقدم هارون ثور الخطية الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته، ويذبح ثور الخطية الذي له، ويأخذ ملء المجمرة جمر نار من المذبح من أمام الرب، وملء راحتيه بخور عطر دقيقا، ويدخل بهما إلى داخل الحجاب، ويجعل البخور على النار أمام الرب، فتغشى سحابة البخور الغطاء الذي على الشهادة. ما يقدرش يخش جوه قدس الأقداس وجها لوجه، لازم يملى الخيمة بالإيه؟ بالبخور عشان ما يشوفش حاجة. ما يقدرش يتفرس في حضور الله، فكان لازم الأول يملى الخيمة وقدس الأقداس بالبخور، بسحابة من البخور، علامة حضور الله. ويجعل البخور على النار أمام الرب فتخشى سحابة البخور الغطاء الذي على الشهادة فلا يموت. ثم يأخذ من دم الثور وينضح بإصبعه على وجه الغطاء إلى الشرق، وقدام الغطاء ينضح 7 مرات من الدم بأصبعه. 7 مرات يرش دم على غطاء التابوت. وزي ما قلت لكم على الغطاء كان عليه 2 من الكاروبين وشهم يبص ناحية الغطاء، وكأن الكاروبيمين دول بيبصوا للدم. أرى الدم فإيه؟ فأعبر عنك. من هنا جت كلمة كفارة. وكانوا يربطوا وسط رئيس الكهنة برباط حوالين وسط، لأن محدش كان يقدر يخش الخيمة. فريدو مات جوه، محدش هيقدر يجيبه، فلازم يربطوه عشان لو حصل له حاجة يقدروا يشدوه. وكان رئيس الكهنة في ثيابه يحطوا له رمانات جلاجل عشان طول ما هو ماشي وعايش، طول ما في الصوت مسموع. فكان يحط راسه، على راس الطور ويعترف بخطاياه، وبعدين يذبح الطور وياخد الدم وينضح جوه قدس الأقداس على الغطاء وعلى الحجاب الفاصل ما بين قدس الأقداس والقدس. في الطقس الجميل في صلوات طويلة كان يقولها رئيس الكهنة بيحفظها له، لكن ألطف حاجة فيها أنه بيكرر اليوم الوحيد المسموح فيه لرئيس الكهنة ولأي حد من الشعب أنه ينطق بلفظ يهوى هو يوم الكفارة، ينطقوا 10 مرات كلمة يهوى في وسط الصلوات بتاعته. يعني أقرأ لكم حتة من الصلوات بتاعته، يقول أتوسل إليك، آه يا يهوى لقد اقترفت الشر وأثمت وأخطأت أنا وبيتي، والآن يا يهوى أتوسل إليك أن تكفر عن الشرور والآثام والخطايا التي اقترفتها وأثمت بها وأخطأت فيها أمامك. وبعدين يكرر العبارة دي عن الشعب، عن الكهنة اللي معاه، وبعدين عن الشعب. فيذكر اسم يهوى في اليوم ده 10 مرات، وكل ما يسمع الشعب اسم يهوى بيتقال من جوه، يخر كل الشعب سجود بره القيمة بعيد، ويشرخوا ويقولوا مبارك اسم الرب، مبارك ليكن اسم الرب مباركا المجد لمملكته إلى أبد الآباد. كل مرة ينطق بيها اسم يهوى. بعد ما يخش بدم الطور اللي كفر عن نفسه، يقول في عدد 15، ثم يذبح تيس الخطية الذي للشعب، ويدخل بدمه إلى داخل الحجاب، ويفعل بدمه كما فعل بدم الثور، ينضحه على الغطاء وقدام الغطاء، فيكفر عن القدس وعن نجاسات بني إسرائيل وعن سيئاتهم ومن كل خطاياهم. هكذا يفعل لخيمة الاجتماع، مش بس يرش الدم جوه قدس الأقداس، لكن كل حتة في الخيمة تترش بالدم. وبعدين في عدد 17، ولا يكن إنسان في خيمة الاجتماع من دخوله للتكفير في القدس إلى خروجه. حدش يقدر يهوب ناحية خيمة الاجتماع. الحاجة إلى واحد ليس بأحد غيره، خلاص. عشان كده جثة المعصرة وحدي. شوفوا قد ايه التطابق الرائع ما بين طقس يوم الكفارة ده وبين فعلا اللي حصل لشخص المسيح. ويرش في كل حتة، حتى مذبح المحرقة، حتى كل شيء، ويطهر ويقدس كل شيء من نجاسات بني إسرائيل. فعدد 20: ومتى فرغ من التكفير عن القدس وعن خيمة الاجتماع وعن المذبح، يقدم التيس الحي ويضع هارون يديه على رأس التيس الحي ويقر عليه بكل ذنوب بني إسرائيل وكل سيئاتهم مع كل خطاياهم، ويجعلها على رأس التيس ويرسله بيد من يلاقيه إلى البرية ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم إلى أرض مغفرة، فيطلق التيس في البرية. ثم يدخل هارون إلى خيمة الاجتماع ويخلع ثياب الكتان التي لبسها عند دخوله إلى القدس ويضعها هناك في المكان المقدس، ويرحب جسده بماء في مكان مقدس، ثم يلبس ثيابه اللي هي ثياب المجد، ويخرج ويعمل محرقة ومحرقة الشعب ويكفر عن نفسه وعن الشعب، ويبتدي يحرق كل بقية المحرقات. تيس عزازيل، أذى تيس أذال يعني عذل، تيس المعزول. هو هنا لأن الطقس عاجز أنه يحط اللي حصل للمسيح، اضطر يستخدم ذبيحتين، لكن المسيح أكمل العمل ده في ذبيحة وحده. يقول عنها بولس الرسول إيه؟ أسلم لأجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. فإزاي يربط الموت مع الحياة، الصليب مع القيامة؟ فاضطر أنه يلجأ إلى تيسين، تيس يموت وتيس يعيش حي. تيس اللي مات ده أسلم لأجل خطايانا، والتيس اللي حي اللي أطلق في البرية ده أقيم لأجل تبريرنا. وليهم تفاصيل رائعة جدا في اليوم ده. هو كان بعد ما ياخدوا التيس الحي اللي اعترفوا بيه على الخطايا كلها وحط ايده عليه، وقفوا قدام الشعب بالظبط زي ما بيلاطس لبس المسيح الثوب الارجواني، وقفوا قدام الشعب وقال لهم هو ذا الانسان، هو ذا ملككم، زي ما كان بيوقف التيس وعلى راسه الخيط الايه قرمزي. نفس الطقس بالظبط حصل مع المسيح بعد ما ألقوا عليه الايادي وقفوا قدام الشعب كله. لا، وكانوا يعملوا 10 محطات، كل ما التيس يتنقل من محطة يشاوروا بالرايات لحد ما يوصل خالص للبرية لملاقات عذابين، ملاقات الشيطان. التيس اللي مات ده كفارة عن الخطايا، لكن التيس اللي عاش وأطلق حي معناها ان ربنا مش بس غفر خطايانا، لكن اقصى خطايانا عنا، عذل خطايانا عنا. عشان كده يقول في المزمور: كبعد المشرق عن المغرب ابعد معاصينا عنا. عشان كده كان يطلع البرية بعيد عن شعب اسرائيل خالص، كأن خطاياهم ابعدت عنهم كلية. كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. صحيح بعد اليهود حرصهم على أن محدش يصطاد التيس ده تاني ويستغله في أي استغلال، كان يجي آخر واحد بيوصله لبعيد يروح في البرية من على صخرة ويروح زقه على الجرب عشان يموت. لكن هو الواقع أن مقابلة الموت مع الحياة دي كانت أروع شيء في الطقس، مقابلة القيامة مع موت المسيح أو صليب المسيح. ودي الآية اللي قالها بولس الرسول في عبرانيين 10:4، إن حتى طقس الكفارة ده بكل التفاصيل بتاعته ما كانش قادر يرفع الخطايا. عشان كده يقول: لا يمكن أن دم ثيران وتيوس عجول يرفع الخطايا. طور البقر اللي تقدم والتيوس اللي اتذبحت ما تقدرش ترفع خطايا، لكن مجرد كفارة. عشان كده يقول في الآية اللطيفة: المسيح كفارة ليس لخطايانا فقط بل لخطايا العالم كله. المسيح كذبيحة كفارة زي ما بيقول يوحنا في الإصحاح الأول في رسالته الأولى صح 2: كفارة ليس لخطايانا بل لخطايا العالم كله. المسيح دخل الأقداس بدم نفسه فوجد فداء أبديا. وكانت البرية التيس ده بيروح فيها لملاقاة إبليس، عشان كده المسيح لما أطلق من الموت راح فين؟ الجحيم، نزل إلى الجحيم عشان يطلع النفوس اللي ماتت على رجاء القيامة. وده اللي تم بيوم انتقام لإلهنا، زي ما يقول روح الرب السيد علي مسحني لأبشر المساكين، لأنادي للمأسورين بالإطلاق، ولأنادي بسنة مقبولة أمام الرب وبيوم انتقام لإلهنا. كاليوم الكفارة ده هو يوم الانتقام من الشيطان اللي ادعت له فيه 9 عزازيل ليواجهه عشان يقصي خطايا البشرية كلها عن البشرية. كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. في الرسالة للعبرانيين آيات كتيرة قوي قوي عن يوم الكفارة. بعد ما بيخلص عمله رئيس الكهنة يرجع يرتدي ثياب المجد عشان يقدم ذبيحة المحرقة. المسيح بعد ما أخلى ذاته ولبس هدوم الكتان ببره رجع إلى المجد عشان يجلس حي كل حين في يمين الآب يعمل إيه؟ يشفع فيه. شوفوا الطقس الرائع، بس برنة حزينة كده يقول كل واحد كان اشترك في العمل ده في يوم الكفارة في نقل التيس او مرافقة التيس يرجع ويبقى نجس لحد المساء، عشان يورينا عجز الناموس على انه يطهر. يوم الكفارة ده عيد وما يقدرش يعيدوا المظال إلا لما يعيدوا الكفارة، لكن عيد فيه تذلل، فيه توبة، عشان الفرح يكمل لابد من توبة. فعدد 29 يقول: ويكون لكم فريضة ظهرية أنكم في الشهر السابع في عاشر الشهر تذللون نفوسكم كل عمل لا تعملوا الوطني والغريب النازل في وسطكم. وده اليوم الوحيد اللي كان مفروض فيه على شعب إسرائيل إن هم يصوموا صوم انقطاعي. ويوم الكفارة ده التقليد اليهودي بيقول إن هو ده نفس اليوم اللي أخطأ فيه آدم، وهو نفس اليوم اللي اختتن فيه إبراهيم، وهو نفس اليوم اللي موسى نزل فيه من على الجبل ودق العجل الذهبي وكفر عن شعب إسرائيل، اللي هو بيقابل يوم الجمعة العظيمة. هي واحد يقول لك ايه وجع الدماغ اللي انت عمال تقوله لنا من الصبح، ذبيحة اسمه كفارة ودم ولغوصة، احنا مالنا ومال الكلام ده؟ حقيقة ان الانسان ما يقدرش يقدر ويفهم اللي عمله المسيح من اجله ومن الامه الا لما يدرس العهد القديم ويفهم ذبائح العهد القديم. ما نقدرش نقدر اللي عمله المسيح من أجلنا إلا لما نفهم الكلام ده، عشان تعرف قد إيه المسيح قام بعمل عظيم لا محدود. ما كانتش كثرة الذبائح اللي بتقدم وتعدد أنواعها يقدر يوفي حتى العمل اللي عمله المسيح. ودي أهمية دراستنا للعهد القديم، ما هياش حاجة موضوع ماليش دعوة بيه، لا ده ليك دعوة بيه، ومن غيره مش هتقدر تقدر اللي عمله المسيح من أجلك. يوم ده اللي أخطأ فيه آدم واللي تم ختان إبراهيم فيه، واليوم اللي نزل فيه موسى من على الجبل وطحن العجل الذهبي وكفر عن الشعب. تعالوا شوفوا بقى، نختم بالمعنى الرائع إزاي المسيح قام بكل الأعمال دهيت في لحظة واحدة. لو طلعنا مع بعض سفر أشعياء إصحاح 53، أشعياء 53 من أول صفحة 1057 شوفوا إزاي المسيح كان كل أنواع الذبائح. هنقرأ من 52 عدد 13. هوذا عبدي يعقل ويتعالى ويرتقي ويتسامى جدا. العبد المتألم المتسامي الرائع بسلوكه، ده إشارة إلى تقدمة القربان، ده حياته. عبدي يعلو ويرتقي ويتسامى ويعقل، تصرفاته وسلوكياته، حياته على الأرض تقدمة قربان. كما اندهش منك كثيرون، كان منظره كذا مفسدا أكثر من الرجل، وصورته أكثر من بني آدم. هكذا ينضح أمما كثيرا أجله يسد ملوك أفواههم، لأنهم قد أبصروا ما لم يخبروا به وما لم يسمعوا فهموه. من صدق خبرنا ولمن استعلن ذراع الرب، نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن. تقدمة القربان حياته كلها آلام وأحزان، نفسي حزينة جدا حتى الموت. وكمستر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا. هو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، ذبيحة ايه؟ سلامة. وبحبر شفينا، كلنا كغنم ضللنا، مرنا كل واحد الى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا، ذبيحة اسم. ظلم اما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاه تساق الى الذبح، وكنعجة صامتة امام جزيها فلم يفتح فاه. من الضغط ومن الدينونة اخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء، ذبيحة كفارة تيس، كان حيذبح ولكن أطلق وقطع من أرض الأحياء إلى البرية، ذبيحة الكفارة. إنها ضرب من أجل ذنب شعبي، وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته، على إنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فم غش. أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن، بأن جعل نفسه ذبيحة إثم، يرى نسلا تطول أيامه، ومسرة الرب بيده تنجح. ذبيحة السرور محرقة، مسرة الرب بيده تنجح، سرور للرضا. من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين وآثامهم هو يحملها، ذبيحة إثم. لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء، يقسم غنيمة من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمه، هو حمل خطية كثيرين، ذبيحة إيه؟ خطية. شفنا ذبيحة الخطية، ذبيحة الإثم، ذبيحة المحرقة مسرة الرب بيده تنجح، ذبيحة السلامة تأديب سلاما عليه، تقدمة القربان عبد يعقل ويرتقي ويتسامى، ذبيحة الكفارة قطع من أرض الأحياء. تبقى ذبيحة واحدة في سفر اللاويين، ذبيحة تطهير الأبرص، وهي نفس الطقس بتاع يوم الكفارة، إنه بيجيب عصفورين، عصفور بيتذبح ويتاخد من دمه ويترش على العصفور التاني، ويطلق العصفور الثاني حر طليق في السماء. وكأن يوم الكفارة وتطهير الأبرص في حيوان أطلق في الأرض وفي عصفور أطلق في السماء، تبرير على الأرض وتبرير فين؟ في السماء. شفنا بقى سفر اللاويين كله بالذبائح اللي فيه إشارة لعمل المسيح اللي أكمله. المسيح أكمل عمل متعدد الاختصاصات، ومن هنا كان يظهر التضاد اللي كنا بنشوفه على الصليب، لأنه في نفس الوقت اللي كان فيه ذبيحة محرقة كان ذبيحة سلامة، ذبيحة صلح، كان ذبيحة خطية، كان ذبيحة إثم، كان ذبيحة كفارة. المسيح أكمل كل هذا عشان يبقى في الآخر ليس بأحد غيره في الخلاص. حياة موسى، نشأته والظروف اللي مرت بيها ومدى تطابقها مع شخص السيد المسيح، وشفنا أعداده في برية مديان لمدة 40 سنة تانية، وبعديها أخرج شعب إسرائيل من أرض مصر، والمعجزات اللي ربنا صنعها مع موسى، وشفنا أعمال موسى في قصة حياته، أنه استلم الوصايا العشرة من شخص ربنا على الجبل، وأنه استلم تفاصيل خيمة الاجتماع بكل المشتملات بتاعتها، وانتهى سفر الخروج بحلول الله وسط شعبه من خلال خيمة الاجتماع. وفي سفر اللاويين اتكلمنا ازاي الانسان يقترب من حضور الله، ازاي الانسان يقترب من خيمة الاجتماع، وكان طريق الاقتراب الوحيد هو من خلال الدم، واتكلمنا عن ذبائح العهد القديم بكل تفاصيلها. وكان النقطة التانية في سفر اللاويين الشريعة الطقسية، ازاي الانسان يعيش في حياة القداسة، وكان ملخص سفر اللاويين كله في كلمة واحدة: كونوا قديسين لأني أنا قدوس. وطريق القداسة لا يمكن أن يكون إلا من خلال الدم ومن خلال الوصية. ده الطريق الوحيد اللي ربنا حطه لنا علشان نقدر نوصل للقداسة، الدم والوصية. بنتابع مع بعضنا برضك حياة موسى النبي من خلال سفر العدد. وسفر العدد سمي بسفر العدد، كلمة عدد بالضبط، لأن جرى فيه تعدادين لشعب إسرائيل. التعداد الأولاني تم في السنة الأولانية من خروجهم من أرض مصر، بعد ما أسس موسى الخيمة في وسط الشعب، ربنا قال له عد الشعب، احصي الشعب. وابتدى من خلال إحصاء الشعب يعرف عدد الرجال وعدد كل سبط من الأسباط إيه، ويحفظ كل إنسان سلسلة النسب بتاعته من تاريخ إبراهيم وإسحاق ويعقوب أبو الآباء، لحد إن كان من سبط يهوذا أو من سبط لاوي أو من سبط شمعون أو من سبط جاد. فده كان التعداد الأولاني، كان في بداية رحلتهم في برية سينا. والتعداد الثاني حصل في نهاية الرحلة بعد مدة 40 سنة. عشان كده سمي هذا السفر بسفر العدد، لأن تم فيه تعدادين لشعب إسرائيل. في التعداد الأولاني، تبصوا كده في الإصحاح الأولاني وتلاحظوا حاجة لطيفة، أن كل سفر من أسفار موسى الخمسة يبتدي بحرف الواو: وكلم الرب موسى، زي سفر الخروج وكلم الرب. وكأن الأسفار الخمسة الأولانية حرف الواو ده يورينا انه تاريخ واحد، قصة واحدة، كتاب واحد، مرتبط باللي قبليه ومرتبط باللي بعديه. فكلم ربنا موسى من خلال خيمة الاجتماع، لانه قلنا من بعد انشاء الخيمة ما بقاش ربنا يتكلم من على الجبل، لكن يتكلم من خلال الخيمة. في اول الشهر الثاني في السنة الثانية لخروجهم من أرض مصر، ساعة السنة الأولانية أول حاجة عملوا فيها صنعوا الفصح وعبر عنهم الملاك المهلك، وبعدين قعدوا يلفوا في برية سينا، استلموا الوصايا، استلموا تفاصيل خيمة الاجتماع وأنشأوا خيمة الاجتماع خلال السنة الأولى. في السنة الثانية من خروجهم ربنا قال لموسى اعمل التعداد وعد الشعب. وسفر العدد هتبصوا تلاقوه بيتكلم عن فترة الأربعين سنة اللي تاه فيها شعب الله في البرية. اتنقلوا من برية سينا إلى برية فاران، إلى سهول مؤاب، إلى قادش في الأول، لحد ما وصلوا على حافة أرض الموعد خلال 40 سنة. فسفر العدد بيكلمنا عن عناية الله بشعبه خلال 40 سنة اللي كانوا تايهين فيها في البرية. ورينا مدى محبة الله وعناية ربنا وطول أنات ربنا على الإنسان، وفي نفس الوقت يورينا مدى وحشة الإنسان تجاه كل شيء حلو ربنا بيدهوله، مدى قساوة قلب الإنسان وتذمره المستمر وشكواه المستمر، وكأنه في كل لحظة تجاه كل اللي ربنا بيدهوله يقف الإنسان ويقول لربنا أنت ظالم، أنت ما بتدينيش اللي على مزاجي، أنت ما بتدينيش اللي أنا عايزه. سفر العدد بيورينا قصة دهية محبة الله وعنايته وطول أناته مقابل جحود وشكوى وتذمر الإنسان الدائم باستمرار. فأول تعداد لما عد موسى الشعب لقاهم 603,555، يعني تقريبا دول الرجالة اللي في سن الحرب، ما يقرب من 3 مليون كان تعدادهم في السنة الثانية من خروجهم من أرض مصر. لما الواحد يقرأ في الإصحاحات الأولانية يلاقي كلها أسامي وأعداد، والواحد يسأل نفسه سؤال، طب وأنا مالي ومال الكلام ده؟ أستفيد إيه من الحكاية دهية؟ وليه ربنا قاعد يكتب كل صف بالأعداد بتاعته بأسماء العائلات اللي فيه؟ حقيقة إن سفر العدد ده بيورينا 3 حاجات مهمين جدا. إن كل واحد معروف باسمه لدى الله. في التعداد ده ربنا بيقول لك أنت مش مجرد رقم، لكن عرفتك باسمك. فبيورينا أول حاجة إن كل واحد فينا معروف لدى الله. تاني حاجة إن كل واحد ربنا رتب له المكان بتاعه، هيقعد فين؟ مسك الأصباط، حط 3 ناحية الشرق و3 ناحية الغرب و3 ناحية الشمال و3 ناحية الجنوب، وكل سبط عرف مكانه، وكل عيلة عرفت مكانها، وأخذ اللاويين وبرضك اللي هم منهم أبناء هارون الكاهن زي جرشوم وقهات ومراري، ووزعهم حوالين خيمة الاجتماع، فخلى كل واحد منهم يحس بأنه معروف. تاني حاجة كل واحد منهم يشعر بأنه ليه مكان، ما هوش نكرة، ما هوش حاجة على الهامش. تالت حاجة وزع الخدمة عليهم، الشغل عليهم، سبت فلان يعمل كذا، عيلة فلان تعمل كذا، عيلة فلان تعمل كذا، فبقى لكل واحد معروف بشخصه، ليه مكانه وليه خدمته. لأن ربنا بيحب أنه يؤكد لكل واحد في شعبه بكده، خرافي أدعوها بأسمائها، ومش بس أنا أعرفها بأسمائها، لكن كل واحد منها أنا حطت له مكان، ومش بس كل واحد أنا حطت له مكان، لا ده كل واحد ليه دور، ليه خدمة، ليه وظيفة، ليه فايدة أنا حطتها قدامه. حقيقة الشعب لما خرج من مصر كانوا مجموعة ناس متكومين على بعضيهم، مالهمش تنظيم، مالهمش إدارة، لكن ابتدى ربنا ينظم هذا الشعب، لأن كل واحد يعرف مكانه ويعرف دوره ويعرف وظيفته. من شعب مهرجل إلى شعب كل واحد فيه قدر يكتشف مكانته عند ربنا ويعرف مكانه فين بالظبط، هيقعد فين، ويعرف دوره ايه بالظبط. فعشان كده ما تستغربوش من الاسامي اللي ذكرت دهية، ويقولوا احنا مالنا ومال الاسامي الكتيره، بنو فلان كذا وبنو فلان كذا وبنو فلان كذا. الله مازال بيؤكد على التلات نقط دهوم، كل واحد معروف باسمه، كل واحد ليه مكانه، كل واحد ليه خدمته، ليه دوره، ليه عمله. ومن هنا ابتدوا يحفظوا سلسلة أنسابهم، كل واحد يعرف هو منين، علشان موضوع النسب ده بالنسبة لليهود مهم جدا، مش بس لميراث الأرض، لكن كمان عشان انتظار المسيح المنتظر. فبقى كل واحد يعرف سلسلة تاريخه من خلال سفر العدد. في الإصحاحات الأولانية من 1-10 في سفر العدد تكلم عن مكانة كل واحد ودور كل واحد، عن البركة اللي كان ينطق بها رئيس الكهنة كل ما يتراءى أمام الشعب، بيقول المزمور اللي احنا حافظينه، ليتراءف الله علينا وليباركنا ولينر بوجهه علينا ويرحمنا. ودي البركة الهارونية اللي كانت موجودة وكان بيعطيها في العهد القديم. مع بداية السنة الثانية من خروجهم ربنا أمرهم بأن هم يصنعوا عيد الفصح، وده كان أول عيد يصنع لذكرى الفصح. الفصح الأولاني كان فصح اختباري، لأن عبر الملاك المهلك وكانوا هم في عجلة بكل التفاصيل اللي درسناها في خروج 12. لكن في السنة الثانية عملوا تذكار هذا الفصح، عملوا احتفال، ما كانوش تحت نفس الظروف الصعبة اللي مروا بيها قبل كده. وابتدى موسى ينظم الشعب ويرتب هذا الشعب لكي ما يكون له كيان معروف، كل واحد عارف مكانه وكل واحد عارف دوره. وابتدوا يتحولوا من برية سينا ليرتحلوا من مكان لمكان. ففي سفر العدد إصحاح 10 نقرأ مع بعض، سفر العدد إصحاح 10: وكلم الرب موسى قائلا، اصنع لك بوقين من فضة مسحولين تعملهما، فيكونان لك لمنادات الجماعة ولارتحال المحلات. ازاي الشعب يعرف ان هم هيتحركوا؟ موسى يديهم الامر بواسطة الابواق اللي مجرد ملبوق يضرب يعرفوا على طول ان هم هيتحركوا. والعلامة الثانية، تخيلوا حوالي 3 مليون قاعدين في مساحة ارض قد ايه في البرية، عشان يقدروا كلهم يتحركوا كان لازم الصوت والصورة عشان يعرفوا امتى يتحركوا. فكانت لما السحابة اللي على خيمة الاجتماع تبتدي تتحرك يفهموا، يقوموا يلموا الخيام بتاعتهم ويجهزوا نفسيهم، هيعرفوا ان هم هيتنقلوا من المكان ده هو. ولما يسمعوا اصوات البوق يبتدوا يتحركوا في اتجاه صوت البوق. وكان اول حاجة تتحرك في الشعب كله هو تابوت العهد. ففي نفس الإصحاح، إصحاح 10 عدد 33، فارتحلوا من جبل الرب اللي هو جبل الوصايا، جبل سينا، مسيرة 3 أيام، وتابوت عهد الرب راحل أمامهم مسيرة 3 أيام ليلتمس لهم منزلا. يعني كأن اللي بيدور لهم على مكان راحة تابوت عهد الله، مش هم اللي بينقوا. تابوت كان يطلع قدامهم مسيرة 3 أيام عشان ينقلهم المكان اللي هيقعدوا فيه. وكانت سحابة الرب عليهم نهارا في ارتحالهم من المحلة. وعند ارتحال التابوت كان موسى يقول: قم يا رب فلتتبدد أعدائك ويهرب مبغضوك من أمامك. لأن التابوت ده يمثل حضرة الله، وهو اللي حيزيح الأعداء، وهو اللي حيرتب المكان لشعبه علشان ينزل فيه. وعند حلوله كان يقول: ارجع يا رب إلى ربوات ألوف إسرائيل. وهي دي نفس الصلاة اللي بيصليها أبونا في أوشية الاجتماعات، يقول له: قم أيها الرب الإله وليتفرق. وبعدين يلتفت ناحية الشعب ويقول له: أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات. فخلال العشر إصحاحات الأولانيين من سفر العدد ربنا نظم الشعب، كل واحد عرف أنه ليه مكانته، عرف انه معروف باسمه، وعرف مكانه فين، هيقعد فين المكان بتاعه، وعرف كمان دوره ايه، الوظيفة بتاعته اللي هيعملها. والكل الجماعة ارتبطت بحضور الله وبتحرك الله من مكان الى مكان. لكن نبتدي نشوف موسى وحياته واعماله في اصحاح 11. يدوبك ابتدوا في السنة الثانية بعد ما شافوا الأعمال العظيمة اللي ربنا عملها معاهم في السنة الأولى، يقول: وكان الشعب كأنهم يشتكون شرا في أذني الرب. الإنسان اللي مش عاجبه حاله باستمرار، أو الإنسان المتقلب لأنه بيعتمد على المزاج فبيتقلب مع المزاج بتاعه، أو بيعتمد على العواطف فبيتقلب مع العواطف بتاعته. من أوقات بيسبح فيها وهم عبرين البحر الأحمر، لأوقات هم فرحانين وجايبين هدايا علشان خيمة الاجتماع، وكل واحد إدى بسخاء قلب، لأوقات تانية بيشتكوا. والشكوى وصل لأذني الرب، وسمع الرب فحمى غضبه فاشتعلت فيهم نار الرب، حفر حريقة وحرقت في طرف المحلة، خدت من بره، خدت الناس اللي على الأطراف. ويبدو ان الناس اللي كانوا على اطراف المخيم هم اللي ابتدوا يتذمروا كثيرا جدا اكتر من الاخرين. كان حاجة عجيبة ان الناس اللي في النص اللي قريبة من خيمة الاجتماع دي متمتعة بحضور الله، الناس اللي بعيدة عن خيمة الاجتماع هي اللي كانت سريعة التذمر. فابتدت النار والنار دي ترمز الى نار الدينونة، دينونة الانسان المشتكي باستمرار. فصرخ الشعب الى موسى، فصلى موسى الى الرب فخمدت النار. وهنا موسى مازال بياخد وظيفته كرمز للمسيح، المسيح اللي في صلاته وشفاعته أطفأ نار الدينونة أو نار جهنم اللي كنا إحنا مستوجبين ليها بسبب خطيتنا وبسبب تذمرنا. فدعي اسم ذلك الموضع تبعيرة أو اشتعال، لأن نار الرب اشتعلت فيهم. أول تذمر في البرية، مش برية سينا بقى، برية اللي دخلوا لها برية فاران. واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة. مين اللفيف ده؟ اللفيف دول جماعة من المصريين لما شافوا الضربات العشرة حسوا ان الشعب ده معاه قوة غير عادية في الهه. فشعب اسرائيل خارج من مصر، في ناس من المصريين خرجوا معاهم، قالوا احنا نبقى معاكم نمشي معاكم، الهكم الهنا. دول سميهم اللفيف، اللفيف يعني الذين التفوا حول شعب اسرائيل. ما هماش من شعب الله، لكن دول ناس جم شاركوا شعب ربنا، بس للأسف ما كانش ليهم اختبار الله. هنشوف تأثيرهم السيء على شعب الله. واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة، فعاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا وقالوا من يطعمنا لحما. ربنا طول السنة اللي فاتت كان بيأكلهم من المن، دلوقتي نتيجة ان هم سمعوا شكوى الناس اللي معاهم اللي كانوا من المصريين اصلا، احنا اشتقنا للحمة، اشتهينا لحمة. فأثروا على بنو اسرائيل، فابتدوا يبكوا ويتذمروا. طب وانت زعلان ليه يا رب؟ هما مش من حق الانسان انه ياكل لحمة؟ انت مش صرحت له بانه ياكل لحمة؟ وحصل هنا مشكلتين. المشكلة الاولانية انهم اشتكوا بعضيهم لبعض، ما اشتكوش لربنا، فابتدوا يأثروا في نفسيتهم على بعض، ما طرحوش شكواهم قدام الله، لكن اتكلموا مع بعض، اشتكوا بعضيهم لبعض، فنشأ التذمر. تاني حاجة بتعمل تذمر في حياة الإنسان، الإنسان تملي ينسى كل اللي عنده ويبص للحاجة اللي مش عنده. يبقى ربنا مديله حاجات كتيرة، لكن الحاجة اللي بيتأثر بيها هي الحاجة اللي محروم منها، الحاجة اللي مش عنده، عينه تملي عليها، ينسى يمكن آلاف العطايا اللي ربنا ادهاله، ويفضل ماسك في العطية اللي مش عنده، فيبتدي يتذمر. قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا. نهر النيل قدامهم بيرموا الشبكة يطلعوا يأكلوا ببلاش، ما كانوش بيشتروا السمك. لكن في مقابل ان هم تذكروا السمك نسيوا العبودية والسياط اللي ألهبت ظهورهم في مصر، والقثاء اللي هو الأتة الخيار، والبطيخ والكرات والبصل والثوم. والآن قد يبست أنفسنا، خلاص زهقنا بقى ملينا، ليس شيء غير إن أعيننا إلى هذا المن. بعد شوية هيقولوا عليه هذا الطعام السخيف، بالرغم إن هم كانوا مندهشين منه أول ما نزل، وكان ربنا بيعولهم بخبز من السماء، لكن قالوا سأمت أنفسنا هذا الطعام السخيف، ملينا مش عايزين. والآن قد يبست أنفسنا، ليس شيء غير أن أعيننا إلى هذا المن. وأما المن فكان كبذر الكزبرة ومنظره كمنظر المق زي العسل. وكان الشعب يطفون يلتقطوه ثم يطبخونه بالرحى، أو يدقونه في الهون ويطبخونه في القدور ويعملونه ملات. وكان طعمه كطعم قطائف بزيت، ومتى نزل الندى على المحل ليلا كان ينزل المن معه. وابتدى هنا يشتعل فيهم التذمر وروح التذمر، بسبب ان هم بصوا للحاجة اللي مش عندهم. نسيوا كل المناظر الرائعة والآيات والعجائب اللي ربنا صنعها معاهم، وابتدت نفسهم تتعلق بالحاجة اللي مش عندهم. فلما سمع موسى الشعب يبكون بعشائرهم كل واحد في باب خيمته. والتذمر مش بس مجرد تذمر، لا ده تحول الى بكاء. فتخيلوا بقى موسى واقف يسمع عياط 3 مليون نفر. ده الام لما ابنها يعني بيطول شوية في العياط بتزهق منه، بتحاول تسد بقه. وحمي غضب الرب جدا، وساء ذلك في عيني موسى. فقال موسى للرب: لماذا أسأت إلى عبدك؟ ولماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى أنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب علي؟ ألعلي حبلت بجميع هذا الشعب وأنا اللي ولدته؟ أو لعلي ولدته حتى تقول لي احمله في حضنك كما يحمل المربي الرضيع إلى الأرض التي حلفت لآبائه؟ من أين لي لحم حتى أعطي جميع هذا الشعب؟ لأنهم يبكون علي قائلين: أعطنا لحما لنأكل. لا أقدر أنا وحدي أن أحمل جميع هذا الشعب لأنه ثقيل علي. فإن كنت تفعل بي وهكذا فاقتلني قتلا، إن وجدت نعمة في عينيك فلا أرى بليتي. شوفوا حتى التذمر وصلت روح التذمر لمين؟ لموسى. موسى ده يعني اللي بيقال عليه إنه كان حليم جدا وعنده طول بال عجيبة، من كتر التذمر اللي حواليه هو كمان اتذمر. وقف يعاتب ربنا ويتهم ربنا: لماذا أسأت إلي؟
يعني تخيلوا واحد بيوقف قدام ربنا ويقول لربنا انت غلطان في حقي، واحد بيقول لربنا انت اللي غلطان، مش ربنا بيقول للإنسان انت اللي غلطان، لا ده الإنسان بيقول لربنا انت اللي غلطان، لماذا أسأت إلي إلى عبدك، ولماذا لم أجد نعمة في عينيك؟ مش هو دي الشفاعة اللي أنا رفعتها وقلت إن لم يسر وجهك أمامنا لا تصعدنا من ها هنا، وقلت لي وجهي يسير فأريحك. ليه ما لقيتش نعمة وأنا طلبت منك؟ إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فليسر السيد في وسطنا، حتى إنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب علي. وهنا موسى حس إن هو اللي شايل هذا الشعب كله ببكاءه وبطلباته وبتذمره، ألعلي حبلت بجميع هذا الشعب، أو لعلي ولدته حتى أقول لي احمله في حضنك، عايز نشيل كل دول في حضني وطبطب عليهم كل ما يعيطوا؟ أقدر منين؟ أجيب قوة منين؟ الحاجة العجيبة إن مفروض موسى في خلال علاقته مع الله إن طول أناته كانت تزيد، ومن خلال خبرته في معاملاته مع الله كان مفروض احتماله يزيد وصبره يزيد، لكن بنشوف هنا موسى ابتدى خلاص بقى يئن. لكن هو فعلا دي الحقيقة، عشان يظل إذا كان موسى بالرغم أنه رمز للمسيح يظل المسيح هو الوحيد الذي لم يئن من حمل أي حد فينا. موسى زهق من شيل الناس، حتى الأم بتزهق من حمل ابنها، لما بيطول في العياط أو عايز يتشال فترة كتيرة خلاص بتزهق فبتنزله غصب عنه وتقول له اتفلق. الأم الحنينة بتعمل كده، لكن الله الوحيد شخص المسيح الوحيد اللي بيظل يحمل الإنسان، يقول من الرحم إلى الشيخوخة وإلى الشيبة وأنا أحمل. من أول ما الإنسان في بطن أمه لحد ما الإنسان يشيخ وشعره يشيب وربنا شايله، وربنا ما بيتذمرش من شيله. وتبتدي هنا تظهر ضعفات موسى، سفر العدد ده اللي بيتكلم فيه عن حياة الإنسان في البرية، البرية باستمرار هي المكان اللي بتظهر فيه حياة الإنسان وضعفات الإنسان. برية فضحت التذمر اللي كان موجود جوه شعب بني إسرائيل وإن هما مش عايشين مع ربنا، والبرية هي نفسها اللي فضحت موسى على حقيقته. فوقات كده لازم الإنسان تيجي في فترة في حياته ربنا ياخده في البرية. برية دي يعني ايه؟ قحط، مفيش أي نوع من التعذية، مفيش أي نوع من القوة. أصل طول ما ربنا عمال يدينا فلوس وعمال يدينا صحة وعمال يدينا الارتباط الشخص اللي أنا عايزه وعمال يوفق مجدا قلله ياه مبسوط، وأنا عايش في روحيات معترفة وأقول تأملات أقامنا معه في السماويات وأجلسنا معه رائع، لكن تبتدي بقى يظهر حقيقة الإنسان أنت في الإيمان فعلا وفي الاختبار الحقيقي لا لما تخش البرية. البرية هي الحاجة الوحيدة اللي بتفضحنا على حقيقتنا. يا سلام، ده ربنا ده رائع، ده ربنا ده حلو، ده ربنا ده ما فيش احلى منه. طول ما الامور بتاعتنا ماشيه، لكن اول ما اخش في البريه بقى تبان حياتي. عشان كده بولس الرسول بيقول امتحنوا انفسكم هل انتم في الايمان ام لا. موضوع مش موضوع، طول ما انا ماشي وباخد اللي انا عايزه، عمال اسقف وبخدم، او عمال اقول قصائد شعر في ربنا وتاملات وحاجات رائعه، المحك بقى لما اخش البريه، لما احس ان الطعام سخيف وان المنظر يتكرر كل يوم. تعرفين المنظر اللي كانوا بيشوفوه كل يوم ايه؟ شعب اسرائيل لون الاصفر، الرمله والجبال، منظر ما تغيرش، مفيش لون اخضر، مفيش لون ازرق بتاع المياه، منظر صحراء يشوفوه كل يوم. لما المنظر ما يتغيرش في حياتي، لما الاكل هو هو والرؤية هي هي، ويبتدي يحس الانسان بالملل وبالضجر، هنا يبان بقى مدى تمسكه بربنا. تسمعوا عن حاجة في سفر الرؤيا اسمها الضيقة العظمى. الناس بتفتكر الضيقة العظمى دي فترة كده هتيجي على العالم، هيبقى فيه وقت شديد قوي لما يظهر فيه الانتي كرايست والوحش والحاجات دي. وقع الامر ان الضيقة العظمى دي مش فترة هيمر بيها الكون. الضيقة العظمى دي فترة لابد كل واحد منا هيمر بيها، لابد ان كل واحد منا شخصيا هتبقى في حياته. سيبكم من الضيقات الصغيرة اللي بتعدي، هيبقى في حياته ضيقة عظمى مرة، وهنا حيبان مدى ثبات الإنسان من انهياره. ضيقة العظمى دي لابد أن تأتي لكل واحد في الطريق الروحي. هنا ابتدى موسى يبان على حقيقته، ان موسى مهما كان رمز للمسيح، وشفنا مدى التطابق الرائع اللي كان ما بين موسى وما بين شخص المسيح، الا ان موسى يبتدي يظهر على حقيقته. خلاص بقى زهقت، الشعب زهق وانا زهقت، ما اقدرش اشيل 3 مليون واحد عمالين يعيطوا واقعد اطبطب عليهم، بترمي عليا تقل الشعب ده كله ليه؟ هو انا قادر على نفسي؟ لما هشيل تقل الناس دي كمان؟ ده راجل قارب 120 سنة، او يعني لو بالتدقيق دي تاني سنة من الخروج، يبقى حوالي 82 سنة، اسف يعني كان لسه في بداية التيهان في البرية. 82 سنة، راجل عنده 82 سنة، لعلي حبلت بجميع هذا الشعب، او لعلي ولدته حتى تقول لي احمله في حضنك كما يحمل المربي الرضيع الى الارض التي حلفت لابائه. تعيزنا نشيل الشعب ده كله لحد ما وصلوا للارض اللي انت وعدتهم بيها؟ ما اقدرش. لما نظر موسى الى امكانياته، بالرغم ان موسى ده ما كانش عنده امكانيات اصلا، ده يوم ما دعا ربنا من العليقة قال له انا ثقيل الفم واللسان، لما حس ان ربنا اشتغل معاه بقى شوية، حس ان في امكانيات عنده وفي قدرات، فابتدى يقول لربنا اصلا طب ما انت اصلا ما عندكش قدرات، ايه اللي خلاك تقول انك ما بتقدرش؟ ما انا بشتغل بيك وانت ما بتقدرش تعمل حاجة. من أين لي لحم حتى أعطي جميع هذا الشعب؟ لأنهم يبكون علي قائلين أعطنا لحما لنأكل. إنسان الزنان اللي عايز حاجة معينة، لا أقدر أنا وحدي أن أحمل جميع هذا الشعب لأنه ثقيل علي، فإن كنت تفعل بي هكذا فاقتلني قتلا. وهي دي الشيء الطبيعي لكل واحد لما بيتضايق بيطلب من ربنا بأخذني، حتى لو قتلتني موتي خير من حياتي. صرخ بها إيليا، وصرخ بها مين؟ يونان، وصرخ بها موسى. إذا كنت صحيح بتحبني وأنا وجدت نعمة في عينيك اقتلني قتلا، انهي حياتي دلوقتي، خلاص ما بقتش قادر استحمل، فلا أرى بليتي. فقال الرب لموسى اجمع إلي 70 رجلا من شيوخ إسرائيل الذين تعلم أنهم شيوخ الشعب وعرفائه، واقبل بهم إلى خيمة الاجتماع فيقفوا هناك معك، فأنزل أنا وأتكلم معك هناك وأأخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم. طيب يا موسى، أنت دلوقتي أنا مبسوط منك لأنك ما اشتكتش ده لنفسك أو اشتكيت ده للناس، لكن جيت واشتكيت لي بعكس الشعب. الشعب راح اشتكى لبعض، لكن موسى اللي عمله عمل ايه؟ راح اشتكى لربنا. فربنا قال له مشكلة انك بتقول مش قادر تشيل الحمل، طب انا هخفف عنك الحمل، بس خد بالك انك هتخسر انك تكون انت لوحدك، انت اللي طلبت هديك اللي انت عايزه. هات 70 شيخ وقفهم عند خيمة الاجتماع. خذوا بالكم الآية بترتيب الكلام بتاعها، فيقفوا هناك معك، عدد 17، فأنزل أنا. ها مين يلمح حاجة هنا؟ تجسد نزول. وأتكلم معك، المسيح أقنوم الايه؟ كلمة. وأأخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم. ها مين صاحي؟ روح القدس اللي حل على المسيح في نهر الأردن، هاخد من الروح اللي حل عليك وحسكب على الكنيسة. نفس اللي حصل مع موسى بالظبط. وأخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم، فيحملون معك ثقل الشعب. ما انتش عايز البركة لوحدك، خلاص انت حر، فلا تحمل أنت وحدك. دي المشكلة الأولانية، مشكلتك انت الشخصيه يا موسى. انت متذمر انك شايل، انك شايل الشعب ده لوحدك، احل حالك. المشكله الثانيه مشكله اللحمه، مشكله الشعب. وللشعب تقول تقدسوا للغد فتاكلوا لحما لانكم قد بكيتم في اذني الرب قائلين من يطعمنا لحما وان كان لنا خير، وأنه كان لنا خير في مصر. ما صحيح قلنا كذا مرة أن هم خرجوا من مصر، لكن مصر ما خرجتش منهم، ودي كانت أهمية 40 سنة بتاعة البرية، أن ربنا كان بيخرج مصر منهم بعد ما خرجهم هم من مصر. فيعطيكم الرب لحما فتأكلونه، تأكلون لا يوما واحدا ولا يومين ولا 5 أيام ولا 10 أيام ولا 20 يوما بل شهرا من الزمان حتى يخرج من مناخركم. يعني هتفضلوا تاكلوا لحمة تشبعوا لدرجة اللحمة تخرج من مناخركم، ويصير لكم كراهة، تزهقوا وتقرفوا من اللحم، مش عايزين. وهو لما الإنسان يصر على حاجة ويقعد يزن عليها ربنا هيديها له، خدها بس استحمل بقى نتائجها. ما هنشوف دلوقتي ايه الغلط. احنا قلنا مش الغلط انه في اكل اللحمة، لكن هيوريهم ايه الغلط في طلبهم للحم. اول غلط عملوه انه ما طلبوش من ربنا، اشتكوا لايه؟ لبعض. تاني حاجة هتبان في اخر الاصحاح، ويصير لكم كراهة لأنكم رفضتم الرب الذي في وسطكم. حطوا على دي دايرة كبيرة. المشكلة مش ان هم اعلنوا للرب احنا محتاجين للحمة، رب من فضلك ادينا لحمة، لكن المشكلة ان التذمر اللي كان وراه ان هم رافضين ربنا اللي جه في وسطكم، مش عايزين وجود ربنا. لأنكم رفضتم الرب الذي في وسطكم وبكيتم أمامه قائلين لماذا خرجتنا من مصر. ندم أو حياة الارتداد. الإنسان كثير الارتداد عن الله، بعد ما يعيش شوية مع ربنا يحن للخطية فيرتد عن طريق الله، بعد ما يعيش شوية وما يلاقيش ربنا على مزاجه يرتد. لو فيكم حد شاطر يعمل بحث عن موضوع الارتداد، مش الارتداد انه غير دينه، لا، الارتداد عن العلاقة ما بين الله وما بين الانسان، ارتداد عن محبة ربنا وتبعية ربنا. يعني في هوشع في نبوة جميلة جدا عن عمل الله يقول وأنا أشفي ارتدادهم. الإنسان الكثير الارتداد ليمشي مع ربنا يوم ساعة وبعدين يرتد عن مشيته مع ربنا، ويبص لنفسه ويبص للناس اللي حواليه ويبص لحاجات تانية فينحرف عن الله. كلنا كثير الارتداد، عشان كده في مزمور الرعاية يقول يرد نفسي ويهديني، كل ما ببعد وارتد عنه هو يرجعني. ارددنا فنرتد إليك زي ما أرميا صرخ لربنا في المراسي بتاعته. لأنكم رفضتم الرب الذي في وسطكم وبكيتم أمامه قائلين لماذا خرجتنا من مصر. فقال موسى 600,000 ماشي هو الشعب. ده العدد اللي عدوا، بس بيقولوا عدد تقريبي لأن في الصحات اللي قبل كده ذكر إن هم كانوا 600,000 و3,055. هو الشعب الذي أنا في وسطه، وأنت قد قلت أعطيهم لحما ليأكلوا شهرا من الزمان. شوفوا النقطة الثانية اللي في موسى، ضعفة الثانية بتاعت موسى، وقف يقول للربنا يعني أنت فاكرني أهبل. موسى بيقول للربنا كده يعني أنت فاكرني أهبل هصدقك، دول 600,000 راجل أنا لسه عددهم ومش هتأكلهم أكلة لحمة واحدة، ده أنت بتقول هتأكلهم لمدة شهر، وأنت قد قلت أعطيهم لحما ليأكلوا شهرا من الزمان، أيذبح لهم غنم وبقر ليكفيهم؟ هتجيب منين غنم وبقر يكفي كل دول؟ أم يجمع لهم كل سمك البحر ليكفيهم؟ ده أنت اللي بتقول الكلام ده يا موسى، ده أنت اللي اختبرت قدرات الله العجيبة، يد الله العالية وذراع الله الرفيعة الذي أوجد من العدم. انت يا موسى بتقول للربنا دلوقتي كده، ما بقول البرية دي بتفضحني، تفضح كل انسان هو فعلا ثابت في ربنا ولا لا. موسى هنا تحير، هل في قدرة عند الله انه يكفي الناس دول لحم ولمدة شهر؟ طب قول كلام معقول، لو كنت قلت اكلهم اكلة واحدة ماشي، لكن تحجب لهم غنم البرية كله وتذبحه لهم، ولا تجمع لهم السمك اللي في البحر كله وتأكله لهم؟ هتكفيهم ازاي لمدة شهر؟ قول كلام معقول يا رب. فقال الرب لموسى: هل تقصر يد الرب؟ ونقدية قصيرة ولا ايه يا موسى؟ نفس العبارة اللي ربنا قالها لابراهيم وسارة لما ضحكوا، لما ربنا قال لهم هتجيبوا ابن، لهم هل يستحيل على الرب شيء؟ على الرب شيء؟ هل تقصر يد الرب؟ الآن ترى أيوة في كلامي أم لا؟ وبالرغم من عدم الإيمان، الموضوع ما بقاش موضوع تذمر فقط، لكن بقى موضوع عدم إيمان، وورا كل ده مش طايقين وجود ربنا، ربنا اللي بقى في وسطهم، مش محتملين وجود ربنا. الموضوع مش موضوع أكلة لحمة، لكن أكلة اللحمة دي عبرت عن ما وراء أو إيه اللي جوه الناس دول. فقال الرب لموسى: هل تقصر يد الرب؟ الآن ترى أيوة في كلامي أم لا؟ فخرج موسى وكلم الشعب بكلام الرب، وجمع 70 رجلا من شيوخ الشعب وأوقفهم حوالي الخيمة، فنزل الرب في سحابة وتكلم معه وأخذ من الروح الذي عليه وجعل على 70. عشان تعرف الروح القدس كان ليه وجود في العهد القديم، الروح القدس كان ليه عمل لانه اقنوم اذلي. وجعل على 70 رجلا الشيوخ، فلما حلت عليهم الروح تنبأوا ولكنهم لم يزيدوا، وبقى رجلان في المحل اسم الواحد ألداد واسم الآخر ميداد، فحل عليهم الروح. دول ما سمعوش الكلام وجم وقفوا عند خيمة الاجتماع، دول قاعدين في الخيام بتاعتهم، لكن كانوا من ضمن 70 اللي اختيروا. فحل عليهم الروح وهم في مكانهم في الخيام بتاعتهم، وكان من المكتوبين لكنهما لم يخرج إلى الخيمة فتنبأ في المحل. فركض غلام وأخبر موسى وقال: ألداد وميداد يتنبأان في المحل. فيشوع بن نور بقى اللي بيغير، إزاي دول ما سمعوش الكلام ويحل عليهم روح ربنا؟ فأجاب يشوع ابن نون خادم موسى من حداثته، ده اللي كان لما موسى يخرج من الخيمة ما كانش يفارق الخيمة، ودي سر عظمة يشوع بن نون أنه لم يكن يبرح الخيمة. وقال: يا سيدي موسى أردعهما؟ هيبوظوا لنا النظام اللي احنا أسسناه واللي ربنا قال لنا عليه. أردعهما يعني أروح أموتهم لك. كان مليان حماسة جديدة أوي يشوع بن نون. فقال له موسى: هل تغار أنت لي؟ يعني أنت بتغير لي؟ وهنا تبان بقى روعة موسى على حقيقته. يا ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء. ده يا ريت مش 70 دول، ده يا ريت كل شعب الله يحل عليه الروح القدس فيتنبأوا. ودي كانت أمنية موسى أن كل الشعب يحل عليه الروح القدس، ودي اللي اتحققت في يوم 50. يا ريت البشرية كلها. أنت بتغار لي يا موسى، بتغار لي يا يشوع، يا ليت كل الشعب أنبياء للرب، يا ريت كل الشعب فعلا يخش في علاقة حقيقية بينه وبين ربنا. تحصل شوية مواقف سخيفة كده في الخدمة مثلا، يجي يقولوا الخادم الفلاني الحق، ده في واحد بيعرف يقول له كلمتين حلوين وهيسحب الناس منك، عمل اجتماع حلو زي ما بيقولوا يعني، هيسحب السجادة من تحت رجليك، ناس هتتلم حواليه، او يعني كاهن يترسم، او يجي حد من الخدام او اسقف وينال شعبية ويحاولوا يغيظوا. لكن الرؤية السليمة، يا ليت كل الشعب يكونون أنبياء الله. إذا كان ربنا اداهم الروح على رأي بطرس الرسول لما قال أقادر أنا أن أمنع الله، لما الله سكب الروح القدس على كيرنيليوس الإنسان الأممي وعنفه بطرس إزاي تدخل لبيت واحد أممي، يقول لهم أقادر أنا أن أمنع الله؟ يا ريت كل الناس يحل عليها الروح القدس، يا ريت كل الناس تتكلم وتنطق بكلمة الله، يا ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء، إذ جعل الرب روحه عليهم. أنا أقدر أمنع ربنا إذا كان اداهم الموهبة دهية؟ دي حاجة ما حدش يقدر يقول لربنا انت اشمعنى اديت فلان، لان الله ليه نظرته. ثم انحاز موسى الى المحل هو وشيوخ اسرائيل، فخرجت ريح من قبل الرب وساقت سلوى طير من البحر وألقتها على المحلة نحو مسيرة يوم من هنا ومسيرة يوم من هناك حوالي المحلة، غطت المحلة وزادت عن المساحة مسيرة يوم، يعني يفضلوا يمشوا يوم يجمعوا. ويبدو أن الطير السلوى ده كان من الطيور المهاجرة، وحط ربنا أمره أنه ينزل في المكان اللي فيه في شعب إسرائيل في البرية. مسيرة يوم من هنا ومسيرة يوم من هنا مساحة كبيرة جدا، ونحو ذراعين فوق وجه الأرض، وسميكة، طبقة سميكة. فقام الشعب كل ذلك النهار وكل الليل من شدة فرحتهم باللحمة، وكل يوم الغد وجمعوا السلوى، الذي قلل جمع 10 حوامر. ده يعني اللي ما كانش لي نفس يلم كتير جمع 10 حوامر، يعني مكيال، وده حاجة كبيرة. وسطحوها لهم مساطح حوالي المحلة، سطحوها يعني طلعوها في الشمس، ما هو لازم هيشوفوا لهم طريقة علشان نتنش، هيملحوها زي الفسيخ وزي السمك والحاجات دي. وإذ كان اللحم بعد بين أسنانهم قبل أن ينقطع حمى غضب الرب على الشعب، وضرب الرب شعب ضربة عظيمة جدا، فدعي اسم ذلك الموضع قبروت هتوأة، يعني قبور الشهوة، لأنهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا. ومن قبروت هتوأ ارتحل الشعب إلى حضيروت، فكانوا في حضيروت. مشكلة مش في طلبهم اللحمة، لو كانوا طلبوا اللحمة من ربنا وحسوا ان هم خدوا من ايدين ربنا، كانوا اول حاجة عملوها لما ربنا ادها لهم قبل ما ياكلوا انهم كانوا شكروه، لكن دول ما صدقوا قعدوا يجمعوا حاطين في بقهم اللحمة وبيأكلوا بشهوة. الرغبة ليست خطيئة، لكن عندما تتحول الرغبة إلى شهوة تتملك الإنسان، هنا المشكلة. مش أكل اللحمة هو اللي كان مشكلة، لكن ما وراء هذه الشهوة اللي سيطرت عليهم واللي أعلنت التذمر والشكوى وضعف الإيمان ورفض وجود الله في وسطهم، هو ده اللي كان خطية، وهو ده اللي خلى غضب ربنا يحمو عليهم. منظر صعب. الحاجة اللي عايزها الإنسان ربنا بيديها له. لما بيقعد يزن عليها كتير، بس للأسف بيدفع ثمنها صعب. الله ما زال بيعلم هذا الشعب في البرية مرات عديدة جدا، يتذمر هذا الشعب على الله، والله يتعامل مع التذمر اللي موجود جوه الإنسان. وموسى كان الوسيط في هذا التذمر باستمرار. اشتعلت المحلة، صلى موسى فأطفأ النار. اشتهوا اللحم، صلى موسى فربنا اداهم لحم. لكن موسى نفسه يبتدي يمر بتجارب شخصية لي. الموضوع مش ربنا بس بينقي شعب إسرائيل، لكن أيضا بيتعامل مع موسى عشان ينظف موسى من كل شائبة موجودة جواه. ظهر التذمر جوه موسى لما اتعدى من كتر الناس اللي بتتذمر حواليه. ظهر ضعف الإيمان لما قال للربنا انت هتجيب لهم لحم منين؟ هتسبح لهم غنم البرية كله عشان تأكلهم؟ لكن ابتدى موسى يمس بتجارب شخصية. التجارب الشخصية دي هتيجي من أعز الناس إليه ومن أقرب الناس إليه. نشوف المرة الجاية التجربة اللي جات له من أخته ومن أخوه، من مريم ومن هارون. بعدين تجارب من الناس اللي موجودة حواليه، والله قاعد يبص. ينجح موسى في تجارب ويخضع لتجارب. نجح في تجربة الغيرة لما قال يا ليت كل الشعب يكونون أنبياء الله، لما يشوع بن نون حاول يحفزه ضد أليداد وميداد، لكن نجح فلت منها. لكن وقع في ضعف الإيمان ووقع في التذمر. تجارب متنوعة ربنا بيوظف بيها الإنسان وبيعيد تشكيل حياة الإنسان يوم ورا يوم، زي ما كانت 40 سنة دي لازمة لشعب إسرائيل في البرية، برضه كانت 40 سنة دي لازمة لموسى. كل ده ولسه عمال تتعلم يا موسى. 40 سنة في مصر، 40 سنة في مديان، 40 سنة في البرية، وما زلت تتعلم. هيظل الإنسان لآخر لحظة في حياته يتعلم، ويظل الإنسان ربنا ينظف فيه، مش لأنه زعلان منه، لكن لأنه بيحبه، لكي ما ينقيه، لكي ما يقدسه. هيمرره في الضيقة العظمى لحد ما يخرج منه شيء رائع للبشرية كلها. في حد يحب يعلق على حاجة في الجزء ده هو؟